الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس من الدروس التي يلقيها سماحة الشيخ هادي الرامي في علم الرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المقدمة التي لم نقرأ منها بعد قبل الدخول في المواضيع الأساسية، نتعرض إلى أو نمر مرور سريع على الأصول الرجالية. نعرف ما هو المائز بينها وكيف أن الأسلوب الذي يعتمد عليه كل واحد من هذه الكتب يختلف عن الأسلوب الذي يعتمد عليه الآخر. نتكلم تحت عنوان نظرة في الرسول الرجالية. المعروف أن الرسول الرجالية أربعة، وهي عبارة عن رجال الكشي المسمى بكتاب معرفة الرجال، والثاني رجال النجاشي، والثالث وخبرت الشيخ التوفيق، والرابع هو كتاب الرجال للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي له كتابان، التفريق والرجال. بعضهم يضيف إلى هذه الأصول أصلا خامسا، وهو الكتاب المعروف المنسوب لابن الغضائري. على كلام في صحة هذه النسبة يأتي تحقيقه إن شاء الله. وبعضهم يضيف كتابا سأصلا سادسا، وهو رجال البرقي، البرقي صاحب المحاسن، أيضا على كتاب على كلام في ثبوت هذا الكتاب وصحة نسبته إلى البرقي. الأصول التي لا كلام فيها وفي صحة نسبتها هي الأربعة المتقدمة، وهذه الأصول تختلف كما قلنا في المنهجية وفي الأسلوب الذي يعتمد عليه كل واحد من أصحاب هذه الكتب. الأصل الأول وهو كتاب الرجال للكشي، هذا الأصل يعتبر من أقدم الأصول الرجالية، الكتب الرجالية الواصلة إلينا، من أقدم الكتب الواصلة إلينا، لا من أقدم الكتب الرجالية مطلقا. لوجود كتب رجالية كثيرة لكنها لم تصل إلينا قبل الكشي بلا إشكال. صاحب هذا الكتاب هو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي المكنى بأبي عامر، وفي الكتب الرجالية في كتب التراجم لم يتعرضوا إلى سنة ولادته وسنة وفاته، لكن الفرائض تشير كما سيأتي أنه كان موجودا في النصف الثاني من القرن الثالث، أي أنه كان معاصرا للشيخ الكليني وموجودا في زمن السفراء الأربعة في عصر الغيبة الصغرى. والقرينة على ذلك وأن النجاشي يروي هذا الكتاب عن أحمد بن علي بن نوح المعروف بالسيراتي عن جعفر بن محمد ابن قولويه صاحب كتاب أمر الزيارات عن الكشي وهذا معناه ان الكشي هو الشيخ ابن قولويه ولما كان من الثابت أن الشيخ الكليني أيضا كان شيخا لابن قولويه كما يظهر من كتابك من الزيارات يثبت أن الكشي كان معاصرا للكليني كان يعيش في نفس الفترة الزمنية القرينة الأخرى هو أن الكشي كان من تلاميذ العياشي صاحب التفسير المعروف والذي كان وجها من وجوه الطائفة بل اشتهرت هذه العبارة في أن الكشي غلام العياشي الكشي غلام العياشي وكلمة الغلام في الاصطلاح يراد بها التلميذ وهذا يناسب أن يكون الكشي موجودا في تلك الفترة كما قلنا أي كان معاصرا للشيخ الكليني بهذه الفترة لا إشكال في وفاة هذا الرجل الكشي صاحب الكتاب فقد نص على توثيقه كل من الشيخ الطوسي من النجاشي وكل الكتب الرجالية نصت على توثيقه وهذه التوثيقات توثيقات حسية بلا إشكال على ما تقدم سابقا فتكون حجة عليكم السلام إذن ما بحث في وثاقة الرجل وأما نص الكتاب فهو كتاب مهم في بابه وأبرز دليل على أهمية الكتاب هو تقدس سلطة الطوسية باختصاره. باختصار واختيار المسيح اختيار يعني ذكر مختارات مما في هذا الكتاب. بنص اصحاب التراجم على اهميه هذا الكتاب صراحه، وذكروا وثائقهم وطرقهم وذكروا طرقهم الى هذا الكتاب. فريق الشيخ الطوسي والنجاشي الى هذا الكتاب فريق صحيح ومعتبر. الا انه مع كل الاسف ان الكتاب بنفسه لم يصل الينا، وهذا امر مسلم عند الجميع ولا نقاش فيه، لان الكتاب الاصل لا يوجد الان، ليس له وجود. نعم كان موجودا عند الشيخ الطوسي والنجاشي، وكان الكلام عنه مباشرة، بل كما ذكرنا ان الشيخ الطوسي اختار منه اختيارات حرصت باختيار الرجال للشيخ الطوسي، وهي كما قلنا عبارة عن مختارات اختارها الشيخ الطوسي من كتاب الرجال للتشكيل. إذن وجود الكتاب عند الشيخين النجاشي والطوسي لا إشكال فيه، عدم وجود الكتاب الأصل في زماننا أيضا مما لا إشكال فيه، وإنما وقع الخلاف في وجود الكتاب في زماننا أكثر من الشيخ الطوسي في زمان العلامة وشيخ ابن طاووس، سيد ابن طاووس شيخ العلامة. وبعضهم ذهب إلى ذلك، إلى وجود الكتاب الأصل عند هؤلاء، بل ذهب إلى أكثر من ذلك، وهو وجود الكتاب حتى عند الشهيد الثاني. استدلوا على ذلك بظاهر كلام العلامة وابن داود والسيد ابن داود حينما ينقلون عن الكشي، فإن غادر ذلك والنقل عن نفس الكتاب لا عن كتاب آخر يعتبر اختصارا للكتاب. الشهيد الثاني ايضا يظهر منه في بعض الحواشي انه كان الكتاب موجودا عنده، الرأي الاخر في هذه المسألة هو انكار ذلك، ودعوى ان كل هؤلاء إنما ينقلون عن كتاب الشيخ الطوسي الذي هو يعتبر بمثابة المختصر لكتاب الكشي، فهم ينقلون عن اختيار الرجال للسلطة التوصي لا عن نص الرجال للتشريع. من الواضح بأن هذا يكفي في صحة قول العلامة مثلا أو ابن داود أو السيد ابن طاووس قال التشريع أو ذكره التشريع، فإن هذا الكلام صحيح حتى إذا أخذ المطلب من اختيار الشيخ الطوسي. إذا كلام هؤلاء قولهم قال الكشي ذكره الكشي كما ذكره الكشي وما شاكل هذه التعبيرات ليس فيها دلالة على أنهم أخذوا من كتاب الآخر، لعلهم أخذوا من اختيار الشيخ الطوسي لذلك الكتاب. نعم الواصل إلينا هو كتاب الاختيار، هذا الكتاب المتداول اليوم والمطبوع بطبعات كثيرة، وهو يمثل مختارات من كتاب التشريع اختاره الشيخ الطوسي. والظاهر ان الشيخ الطوسي انما كتبه الشيخ الطوسي لا يمكن عده اختصارا لكتاب التشريع، لان الموجود فعلا لم يؤلف على غرار المختصرات المعروفه والمتداوله، وانما الموجود هو عباره عن مجموع ما ملاه الشيخ الطوسي على تلامذته في النجف الأشراف. وما ملاه هو عبارة عن مختارات من كتاب رجال الكشيف. فقد ذكر السيد ابن طاووس في كتاب فرج المهمول ان الشيخ الطوسي املى هذا الكتاب سنه 456 على تلاميذه في النجف الاشراف 456، وقال أنا وجدت بخط الشيخ هذه العبارات هذه الأخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبي عامر محمد بن عمر بن عبد العزيز، هذه الأخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبي عامر محمد بن عمر بن عبد العزيز، واخترت ما فيها. فإذا ضمننا إلى ذلك أن سنة وفاة الشيخ الطوسي 460، يتبين ان الشيخ شرع في املاء هذا الكتاب قبل وفاته ب4 سنين، على طريقة كتب الأعمال المعروفة، على طريقة كتب الأعمال المعروفة اللي كانت مجرد إملاء، ليس كتاب يؤلفه المؤلف، وإنما يملي محاضرة على حذر التحذير. والأعمالي كما هو واضح ليست لها نهج وأسلوب واحد معينا تسير عليه، وإنما هي مجموعة مختارات يحكمها المختار ويمليها على تلاميذه. ولعل هذا هو السر في أن بعض من ترجم الشيخ الحوثي لم يختر هذا الكتاب من كتبه، لم يختر هذا الكتاب من كتبه، لأن الكتاب بمثابة التقرير المتعارف اليوم، الأمالي بمثابة التقريرات التي لا تنسب إلا إلى المقرر ولا تنسب إلى المملي، فإنه تنسب إلى المقرر لا تنسب إلى المملي. وإن كان الشيخ الطوسي بنفسه ذكر هذا الكتاب من جملة كتبه في ترجمة نفسه على ما ذكره بعضهم، أنا لم أراجع لم أجل الحرق الكافي لم أراجع، لكن رأيت أن بعضهم يقول أن الشيخ الطوسي نسب الكتاب وكتاب اختيار الرجال إلى نفسه، يعني عده من جملة كتبهم التي ألفها. البحث في المقام يقع في مقدار الاعتماد على هذا الكتاب، لأن الكتاب بالرغم من أهميته المقصود من الكتاب الكتاب الآخر طبعا، بالرغم من أهميته واجه طعنا فيه، والطعن توجه من قبل النجاشي الى الكتاب، والنجاشي ممن يعتد بكلامه، كلامه له قيمه علميه في هذا الباب. النجاشي طعن في الكتاب بكثرة بوجود الأغلاط الكثيرة فيه، وطعن في نفس المؤلف بعد أن وثقه بأنه يروي عن الضعفاء، نقرأ عليكم عبارة النجاشي في ترجمة الكشف، قال: كان ثقة عينا وفحد العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه، وفي داره التي كانت مرتعا للشيعة دار العياشي وأهل العلم، وروى عن الضعفاء كثيرا له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة. أخبرنا به أحمد بن علي بن نيح وغيره عن جعفر بن محمد عنه بكتابه. أحمد بن علي بن نجم المحسودي السيراتي، جعفر بن محمد المحسودي بن طوليان صاحب كتاب كامل الزيارات. هذه العبارة من مجاسي فيها أمران في الحقيقة. الأمر الأول أن الكشي يروي عن الضعفاء، وهذا في الحقيقة تفاح من في نصف الكشي لا في كتابة. ولذا ذكر النجاسي هذا الطعن قبل ان يذكر ان له كتاب الرجال. هذا حينما اراد ان يقيم نصف الشهر ذكر انه ثقة عام الى اخره، روى عن الضعفاء كثيرا، ثم ذكر ان له كتاب الرجال. فاذا هذا امر يتعلق بشخص حيث التشهير. الأمر الثاني هو أن كتاب الكشي فيه أغلاط كثيرة، وهذا طعن في الكتاب لا في الكاتب. وإن عبارة النجاسي تتضمن طعنا في الكتاب وطعن في صاحب الكتاب، هذان الأمران لا بد من تحقيقهما وتنحيصهما لنرى ان هذان الطعنين هل يؤثران على اعتمادنا على نفس الشرح على نفس الكشي، هل يؤثران على اعتمادنا على كتابه او لا. خصوصا مع الالتفات كما قلنا لان هذا صادر من النجاشي استاذ هذا الفن كما هو معروف. أنا الطعن الأول وهي رواية الكشي عن الضعفاء، فهذا الطعن من انفرد به النجاشي كالطعن الثاني، ولم يذكره الشيخ الطوسي أصلا. وهذا غريب لأن ما يعد عليه النجاشي هذا الطعن لا بد أن يكون واصلا للشيخ الطوسي، وذلك لقصرهما تعافى من النجاشي الطوسي وتتلمذهما على استاذ واحد في هذا الباب، وحضورهما عند استاذ واحد وهو ابن الغبار كما سياتي. فانفراد النجاشي بهذا الطعن هذا موضع تساؤل في الحقيقه، لان هذا الطعن لا يمكن ان يفسر، لاحظوا، لا يمكن ان يفسر على اساس ان النجاشي مثلا صحب هذا الشخص واطلع نتيجة لهذه الصحبة والاختلاف على ما لم يطلع عليه الشيخ الطوسي من معاودة مثلا. لا تنفسر بهذا التفسير. لماذا؟ لوجود الفاصل الزمني بين حسي وبين النفاسي. كما قلنا ان النجاشي يروي عن السيراتي والسيراتي يروي عن ابن طولياه وابن طولياه يروي عن نفسي. هناك فاصل زمن ليس النجاشي في طبقه الحسي. فاذا لابد ان يكون سند النجاشي هو ما وصل اليه من كلمات اساتذة الشيخ، ما وصل اليه من الكتب التي تتعرض للتراجم، ومن البعيد جدا افتراض ان هذا الواصل للنجاشي لم يصل الى الشيخ الطوسي. اللهم الا ان يقال بان ما وصل بانه لان النجاشي صاحب اختصاص، وبهذا يختلف عن الشيخ الطوسي الذي كان مرجعا للطائفه فقيها من الفقه. ايضا في هذا العذاب اصلا انما هو رجل رجال فقط متمحور لهذا العلم، فلا يبعد ان يقال ان النجاشي قد اطلع على ما لم يطلع عليه الشيخ الطوسي. الذي يريد ان يقوله هو ان انفراد النجاشي بهذا الطعن لا يؤثر، لا يطلب قيمه هذا الطعن، فلا بد من ان نحسب حساب هذا الطعن. من الواقع يقول ما اعرف قحيمي كلام يدفع على اهميته. من ياتي الى نفس هذا الطعن، ما معنى ان فلان يروي عن الضعفاء؟ هذا في الحقيقه متعارف في بعض الكتب الرجاليه ان يقال ان فلان في مقام ضعيفه يعتمد على الضعفاء يروي عن الضعفاء. هذا الكلام يمكن تفسيره بتفسيرين. التفسير الاول هو ان يكون المراد به هو وقوع جمله من الضعفاء في سلسله اسانيد هذا الرجل. الروايات التي يرويها بأسانيد وبوثائق وقع جملة من الضعفاء في هذه السلسلة من الأسانيد. التفسير الثاني أن يقال أن المراد هو أن هذا الشخص يروي مباشرة عن الضعفاء، يروي مباشرة عن الضعفاء. طبعا الأقرب من هذين الاحتمالين هو الاحتمال الثاني، لأن هذا هو ظاهر العبارة، يروي عن الضعفاء كثيرا، ظاهرها هو أنه يروي مباشرة عن الضعفاء، لا أنه في سلسلة أسانيد يوجد جملة من الضعفاء مثلا في هذه الأسانيد مع أنه يروي عن الثقات. هذا خلاف الظاهر، بل هذا الاحتمال الأول لا يختص بالكشي في الحقيقة، موجود في معظم أصحاب الطرق وأصحاب الروايات أصحاب الكتب الحديثية، لأنه ما من أحد منهم إلا ويوجد جملة من الضعفاء في سلسلة السند. وجود جملة من الضعفاء في سلسلة السند هذا لا يطلب منه أحد ولا يوجد طعما في الشخص أصلا. فإذا يتعين أن نفسر كلام النجاشي بالاحتمال الثاني وهو أنه يروي مباشرة عن الضعفاء. هل هذا عيب في الرجل ان يروي عن الضعفاء او لا؟ في الحقيقة هذا يختلف باختلاف ما يقصده الراوي عندما يروي عن الضعفاء. فتارة يفترض ان الراوي عن الضعفاء يروي عنهم ويعتمد على كلامهم ويعتمد عليهم مع انتفاته الى ضعفهم، هكذا كانت المفترض. لا اشكال في ان هذا الافتراض يشكل طعنا في الراوي لانه يعتمد على الضعفاء مع انتفاته الى ضعفهم، وهذا طعن في الانسان بلا اشكال. والمناسب لهذا الاضطراب ان تذكر الجمله، ان تبدل الجمله بقولهم يعتمد على الضعفاء كما هو مشهور في اضطراب بعض الاشخاص انما يطعن عليه يقال يعتمد على الضعفاء، بينما عباره النجاشي لم ترد هكذا وانما وردت بهذا اللسان بلسان روى، واضح، بلسان روى عن الضعفاء كثيرا، روى لا يعتمد. الافتراض الثاني ان يقال ان هذا يروي عن الضعفاء مباشرة لكنه لم يظهر ما يوجب اعتماد على هذه الروايات التي يرويها عن الضعفاء، لكنه لا يعلم انه يعتمد على هذه الروايات التي يرويها عن الضعفاء، بل يكون غرضه هو تجميل كل ما وصل اليه من الاحاديث، سواء وصلت اليه من طرف معتبر عنده يصح الاعتماد عليها او وصلت اليه من طرف شنو هو لا يعتبرها ولا يعتمد عليها، لان غرضه هو تدوين كل الاحاديث الواصله اليه كما هو المتعارف في الكتب الحديثيه التي تجمع الغث والسمين من الاخبار الواصله الى المعلم من دون ان يعتمد على كل ما يخبره في كتابه. وهذه الطريقه في الحقيقه نعرف الطريقه لانها تحفظ لنا احاديث اهل البيت سلام الله عليهم، والا لو كان بنا نبين الاحاديث نبين الاحاديث على تدوين خصوص الاحاديث التي يعتمدون عليها لم تمست واندرست كثير من الاحاديث التي لا يعتمد عليها اصحاب الكتب الحديثيه. من الواضح انه من المحتمل جدا ان تلك الاحاديث التي لم يدونوها لعلها تكون موضع اعتماد عند المتأخرين، وإن لم تكن موضع اعتماد عند أصحاب الكتب باختلاف وجهات النظر واختلاف الاجتهاد واختلاف الفهم ورب شيء لا يعتمد عليه الكجم لا يعتمد عليه المتاجم ويصح العكس ايضا واضح هذا الافتراض الثالث ان يفترض انه يعتمد على الروايات التي يرويها عن الضعفاء لكن من دون التفات الى ضعفهم بل مع اعتقاد منه بماذا بدون صحة التعويل على كلامهم وانما الشخص الخارج الذي يقيم ما يرويه هذا الشخص يبني على ضعف جملة من يروي عنهم الكشي لكن الكشي هو ابن التمام هذا لا يرى ضعفه لكن الكشي الراوي المستور لا يرى ضعفه ولذا يعتمد على كلامه هذا الافتراض الثالث ومن الواضح ان كل من الافتراض الثاني والثالث لا يشكل طعنا في الرجل اصلا اما الاول فواضح لا يعتمد على الضعفاء حتى يكون هذا مغمزا فيه وطعنا فيه وانما يقول ان يدين كل ما وصل الي من غث الاخبار وسميمها وانت ايها المشتري عليك ان تنقح وتحقق ما يصح الاعتماد عليه من غيره من قدير نبي كتاب البحار ممكن ان نطعن على الشيخ المجلسي بان في كتابه كثير من الروايات التي لا يمكن الاعتماد عليها وان الروايات تضعفها يعني كل ما وصل اليه لغرض حفظ الاخبار من الضياع والتلف إذن هذا لا يشك الطعن في الكشف ويقول الكشف الاضطرار الثالث أن فاته متواضح لأنه رب شخص محل اعتماد عند عالمي ليس محل اعتماد عند شخص موقف عند رجل ضعيف عند رجل مجرد أن النجاشي يرى أن من يروي عنهم الكشف يوجد فيهم أشخاص ضعاف هذا لا يكون طعنا في الكشي الذي يعتقد وثاقة من يروي عنهم بشكل مباشر لا يكون طعنا فيه هذا من قبيل ان نطعن مثلا ان نطعن في فلان شخص لانه يؤمن مثلا بصحة اسانيث من الزيارات بينما نحن لا نرى صحة اسانيث يعني وثاقة كل من ذكر فيه أساني كاملة زيارها لا مانا له هذا له رأي ومن له رأي هذا لا يشكل طعن في الرجل نعم أنا لا أعتمد على من أعتمد عليه لكنه هذا لا يشكل طعن في الرجل إذن على الافتراض الثاني والثالث هذه الكلمة لا توجد طعن في الكشف فإذا حينئذ لا بد أن نحسب حساب أن المقصود بالعبارة ما هو طبعا الأنسب بالعبارة هو الاحتمال الثاني الأنسب بالعبارة هو الاحتمال الثاني ولو تنزلناه فلا أقل من الاحتمال الثالث أن الاحتمال الأول فبعيد جدا يعني أن نفترض أن الكشي يعتمد على ما يرويه عن الضعفاء مع انتفاته الى ضعفهم هذا بعيد جدا ان يكون هذا هو المقصود في عبارة النجاشي والدليل على ذلك هو ان النجاشي ذكر هذا الطعن بعد توثيقه من الكشي بعد ان قال كان صفة عينا تخرج على العياشي وفي داره التي كانت مرفعا للشيعة قال وروى عن الضعفاء كثيرا فان الافتراض الاول كما هو الراوح ينافي وثاقة ينافي ان يكون الكشيعان من اعيان الطائفة إذن كلام النجاشي لا يمكن أن يفسر بالاضطرار الأول، بل لا بد أن يفسر إما بالاضطرار الثاني أو الاضطرار الثالث. المناسب لكلمة روى الاضطرار الثاني، لأنه المناسب للثالث أن يقول يعتمد على الضعفاء. واضح؟ يعني هذا المناسب. طبعا أنا أشكر قليلا، على كل حال في مثل هذا لا يؤثر سواء كان في أن هذه الكلمة لا توجب الطعن، لا يؤثر سواء افترضنا أن المقصود هو الاضطراب الثاني أو الاضطراب الثالث. طبعا مسألة الاعتماد على الروايات المدونة في الكتاب وعدم الاعتماد عليها يمكن احرازها عن طريق مراجعة مقدمة الكتاب. بشكل عام الكاتب عادة في المقدمة مر بلان يعتمد على هاي الروايات، كما ينسب الى الشيخ الكليني مثلا، الشيخ الصدوق، انه لا يدون الا ما افتي به. مرة لا في الكاتب المقدمة يقول لا انا افتي ما وصل الي من الاخبار. المشكلة في المقام انه في كتاب المكشف ما نقدر نحدد هذا، لان الكتاب الواصل الينا خال من المقدمة. اصل الكتاب كما قلنا لم يصل الينا، الواصل الينا هو اختيار الشيخ الطوسي للكتاب، وهذا الاختيار خال من مقدمة الكشف. اذا لا نعلم ان الكشف حينما ذكر هذا، حينما لا حينما روى عن الضعفاء، هل روى عن هذا مع التزام باعتماد على ما يرويه واعتماد عليهم او لا يلتزم بالاعتماد على ذلك؟ لكن حال هذه الكلمة لا تشكل طعما. هذا الكلام في الحقيقة إنما اخترنا له من كلام سيال، يعني لا يختص بالكشي، لأنه كثير من الرواة تتهم عليهم بهذا الطعن بأنه يروي عن الزعفاء أو يعتمد على الزعفاء، فلا بد من تحقيق هذا المطلب. ثم أنه هنا بقطع النظر عما قلناه، هذا الكلام لا يشكل تعنيم في الكشي بالكثير. يعني حتى إذا تمنى أن كلمة رواء عن الضعفاء تشكل تعنيم في الشاف، ففي حق الكشي لا تشكل تعنيم. بعبارة الأخرى أن هذه الكلمة لا تمنعنا من الاعتماد على كتاب الكشف، ان هذه الكلمه لا تمنع من الاعتماد على كتاب الكشف. ولو قلنا انها تمنع من الاعتماد على الكتب الاخرى لمن صدرت في حق من هذه الكلمه، وذلك لخصوصيه في كتاب الكشف، وهذه الخصوصيه كان من المناسب أن نتعرض لها في بداية البحث. في عنوان يعني تحت هذا البحث، أن الماعز بين كتاب الكشي وبقية الأصول الرجالية ما هو؟ الماعز في الحقيقة ماعز مهم جدا ينفرد به كتاب الكشي فقط، وهو أن الكشي التزم في كتابه بأن يترجم لخصوص الرواة الوارد في حقهم روايات عن أئمة أهل البيت، إما قدحان أو شنو أو مدحان أو هي الكتاب موجود لا ما في مقدمة، الانتظار كله هكذا كما سنبين. أما الكشف، أما الكشف التزم بأن يترجم لخصوص الرواة الوارد في حقهم روايات عن أهل البيت عليهم السلام، إما قدحاً أو مدحاً فقط. ومن هنا كان عدد الرواة الذين ترجم لهم الكشي قليل بالقياس إلى الرواة الذين ترجم لهم الشيخ الطوسي أو النجاشي، عددهم يناهز 500 رجل فقط. إذن الكشي لا يقدح في رجل ولا يوثق رجل إلا يسئل وهو مأخوذ من روايات الواردة عن الأم عليه السلام. وفي الحقيقة كتاب الكشي هو مجموعة روايات جمعها الكشي واردة في هذا الباب، يعني تنفع في مقام القدح والتوثيق، جمعها الكشي في هذا الكتاب. وهذا معناه أن كتاب الكشي كله روايات مسندة، روايات مسندة يرويها الكشي بإسناده عن المعصوم عليه السلام. بقية الكتب الرجالية حينما يوثق، وإن كان من المحتمل أنه يعتمد بالتوثيق على روايات وصلت إليه، لكنه من المحتمل في مقابل ذلك أنه يعتمد على التوثيق على أمور أخرى غير الروايات. لكن الكشي لا يعتمد إلا على الروايات، ويذكرها مسندة في كتابه. مثلا يذكر عنوان زرارة ثم يروي الروايات الواصلة إليه الواردة في حق زرارة طعنا أو مدحا. هذه هي ميزة كتاب الكشي، وهي مهمة جدا ونافعة جدا، لأنه إذا صحت الرواية والطريق الذي يرويه الكشي عن المعصوم عليه السلام، إذن يمكن للإنسان أن يعتمد على توثيق الإمام عليه السلام، توثيق المعصوم في حق رجل أو فعل المعصوم في حق رجل في إثبات وثاقة هذا الرجل. ولذا أن الكشي ليس له تعاليق عن كتابه، يعني لا يعلق على الروايات، وإنما فقط يذكر الروايات ويمضي، إما أن يذكر الروايات التي هي بحسب نظره موجبة للمدح، أو يذكر الروايات التي هي بحسب نظره موجبة للقادح. واضح؟ هذا هو الميزة، هذه هي الميزة الموجودة في هذا الكتاب. فنظر هذه الميزة نأتي إلى موضع كلامنا، وهو أن هذه الجملة الصادرة من النجاشي في حق الكشي لا تشكل مطعن ومغمز في الكشي يمنعنا من الاعتماد على كتابه. لماذا؟ لأن الكشي حينما يروي، لأن الكتاب الكشي نعتمد عليه باعتبار الأخذ بهذه الروايات، وهذه الروايات ذكرت في الكتاب مسندة لا مرسلة. فالمستنبط والمجتهد حينما يريد الاعتماد يستطيع أن يلاحظ سلسلة السند، وأن من يروي عنه الكشي هل هو ضعيف بحسب نظره أو شنو أو ليس ضعيف. فإذا فرضنا أنه انتهى إلى وثاقة من يروي عنه الكشي، فيصح له الاعتماد حتى لو فرضنا أن ذاك كان ضعيفا بنظر نفس الكشي، طبعا أن يكون ضعيف بنظر غيره. المجتهد المتأخر المستنبط الذي يريد أن يعتمد
على روايات الكشي في كتابه المسند يجب عليه أن يقيم من يروي عنه الكشي في كتابه، فإذا انتهى إلى نتيجة أن هؤلاء ثقات فيمكنه الاعتماد على هذه الروايات حتى لو كان الراوي ضعيفا بنظر نفس الكشي. فمن عن أن يكون ضعيف بنظر ماذا؟ بنظر النجاشي فقط. هذا إذا لا يؤثر على القيمة العلمية للكتاب. وأما إذا انتهى هذا المتأخر إلى نتيجة أن من يروي عن الكشي كان ضعيفا، وحينئذ لا يعتمد على الكتاب لأن المروي عنه ضعيف عنده. إذا هذه الجملة إنما تؤثر في حق شخص يذكر الروايات غير مسندة، يذكر الروايات غير مسندة، واضح. حينئذ نحتمل أن هذه الروايات يرويها عن ضعفاء، لأن ديدنه هو أنه يروي عن الضعفاء، وهذه الرواية الواصلة إلينا لعله اعتمد فيها على ضعيف من هؤلاء الضعفاء الذين يروي عنهم لعله هكذا، واضح. أما في كتاب الكشي الذي كل رواياته روايات مسندة يذكر من يروي عنهم، فهذه الجملة لا تمنح من الاعتماد على هذا الكتاب لو ثبت أن من يروي عنهم الكشي هم أشخاص يصح الاعتماد عليهم في نظر هذا المتأخر، وعليه فهذه الجملة لا تشكل طعن في الكشي أصلا ولا تمنع من إن كان الاعتماد على كتابه. بعد ذلك يصل المنوزة إلى الكلام في الطعن الثاني، وهو أن الكتاب فيه أغلاط كثيرة، هل هذا الطعن يمنع من الاعتماد على الكتاب أو لا؟ هذا يجي بحث إن شاء الله.
الله أعلم.